أولو الألباب
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيت. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويحيي الأخوة جميعا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
طيب الشيخ، قبل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا نقرأ في هذا الفصل المهم الذي عقده الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان، يبين فيه أن الأولياء أولياء الله عز وجل وهم المؤمنون المتقون لا يشترط أن يكونوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ ويجوز عليهم الغلط ويخفى عليهم بعض العلم ويقعون في المخالفة بسبب النسيان أو الخطأ أو الذنب أيضا، وهذا لا ينقص من مقدارهم إذا كانوا مستقيمين على الشريعة. وذكر أدلة على هذا، وذكر أن الناس في هذا المقام طرفان ووسط، منهم من إذا اعتقد في الشخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يقول، ومنهم من يعتقد أنه إذا وقع في مخالفة عاداه وأبغضه حتى لو كانت المخالفة يسيرة، ومنهم الوسط قال خير الأمور أوسطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا يجعل مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، أما إذا كان غير مجتهد مثل أن يكون يتعمد الضلالة أو عرف الحق وعاند، فهذا والعياذ بالله يحكم عليه بمقتضى ما خالف، إن كان فسقا فهو فاسق، وإن كان كفرا فهو كافر بحسب ما ارتكب من جناية، فيخرج بذلك عن ولاية الله عز وجل. وهكذا النظر في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم إذا اختلفوا في الأدلة أو اختلفوا في الأقوال، فينظر فيها هذا بالنظر الوسط كما قال أهل العلم، أنه يؤخذ بقول من يكون معه الدليل ولا يقلد الفقيه إذا خالف الدليل، فالإنكار يكون عند مخالفة القرآن والسنة واجبا، أما القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف فهذا غير دقيق، بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد، هذا نعم، إنما فيه البيان والتوضيح وكل يدلي برأيه وحجته، أما المسائل التي وضح فيها الدليل ووضح فيها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب فيها الإنكار على من خالف. من هنا انتهى الدرس الماضي. الآن بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن أحد البراهين الكبرى أن الأولياء أولياء الله عز وجل لا يشترط أن يكونوا لا يخطئون أو معصومين، بل يرد عليهم الخطأ، وضرب مثالا بمن أجمعت الأمة على هدايته وولايته وفضله، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الفاروق، وهو أمير المؤمنين، وهو الخليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين، ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم المكانة المعروفة. سيأتينا الآن النظر في بعض المسائل التي نبه على أنه غلط فيها رضي الله عنه، ونبهه على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما سيأتي بعد. هذا هو الربط لأجل أن نربط ما سبق بدرس اليوم إن شاء الله. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمة أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر وكان علي بن أبي طالب رضي
الله. هذه الحديث بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن أراد المصنف رحمه الله بيان يعني فضل عمر، ففضائل في أمور الفضائل قد يتساهل بعض أهل العلم في رواية ما ضعف من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. فالحديث الثاني لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قد وجد في أسانيده من لا يعتمد عليه. والحديث أيضا الرابع لو كان نبي بعدي لكان عمر، هذا أيضا فيه يعني سنده مقال، لكن يقول الترمذي فيه حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. لكن الحديث الأول صحيح، قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فعمر منهم، هذا في صحيح البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، هذا حديث صحيح أيضا في السنن. لكن ما معنى محدثون؟ أي ملهمون، يعني يلقى في قلبه ويلقى في روعه معاني صحيحة ويجري على لسانه الصواب من غير قصد، فهذا من فضل الله عليه رضي الله عنه. نعم.
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر.
الله أكبر.
ثبت هذا عنه من رواية الشعبي.
إذن علي موقفه من عمر موقف المحبة، ليس كما يصور الرافضة وكذلك النواصب وأعداء الأمة في الخلاف بين إثارة الأمور بين الصحابة، لا، الصحابة بينهم المودة والمحبة والألفة كما ترى. نعم.
ثبت عنه هذا من رواية الشعبي وقال ابن عمر ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة.
يعني أن الصالحين أهل العلم الراسخ هؤلاء ممن أطاعوا الله عز وجل دائما يكون كلامهم طيب، يكون كلامهم طيبا ونافعا. فالاقتراب من مجالس أهل العلم الراسخ والسماع منهم والاستفادة من علمهم هذا يقرب المؤمن من الحق ويبعده عن الباطل، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. يعني حتى في مواقفهم من بعض الأشخاص أحيانا قد يعني يلمسون من بعض منه بعض الكلام ولحن القول فيقول انتبه، فتنتفع بتحذير هذا المؤمن من ذلك الرجل. كيف عرف أنه منحرف؟ كيف عرف أنه ضال؟ ربما ذلك المنحرف لم يصرح بشيء لكن ظهر في لحن القول، وهذا لرسوخه في العلم ولقوة الطاعة والإيمان يعني يفتح الله عليه، فينتبه لانحراف بعض المنحرفين قبل أن يشتهر عند الناس. وهذا يعني يلمسه طلبة العلم ويلمسه المقربون من الراسخين من أهل العلم. كلما جلس طالب العلم عند الراسخين من أهل العلم وجد عندهم من الفطنة، وجد عندهم من التنبه، وجد عندهم من المعرفة بمقاصد الشريعة وأحوال الناس تجاه هذا ما يتعجب منه. وهذا يبين لك فضل مجالس العلماء ومجالسة أهل العلم خصوصا الذين رسخوا في العلم. ولهذا ينبغي أن تسأل الله عز وجل اللهم ارزقني مجالسة أهل العلم الراسخين أهل الطاعة والتقوى، اللهم ارزقني مصاحبتهم ومجالستهم. نعم.
وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يقول فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات. المخاطبات يعني قصد الشيخ هنا والله أعلم هو الإلهام، ولا ليس هناك وحي غير ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لكن يأتيه إلهام أحيانا أو يأتيه يلقى في قلبه معنى صحيح، تبدو له فكرة صحيحة ومعنى جديد فيستفاد منه، يستفيد منه المؤمنون، مثل أن يكون في مع الجيش مثلا فيقول لهم انزلوا في هذا المكان هذا أفضل في ظني كذا، فيفتح الله عليه أحيانا، لكن ليست على كل حال أنها سليمة المخاطبات هذه أو ما يلقى في قلب الإنسان أو يقول أنا وجدت في نفسي أو كذا، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، لكن هذا وقع، وقع للصحابة وقع للتابعين وقع لكثير من أهل الإيمان، لكن لا يعتمد عليه ولا يجعل مرجعا. نعم، وهذا معنى المخاطبات. أما المكاشفات أيضا هي الأمور التي تكشف مثل العلم، كشف العلم أو يعني يكشف له أمر غاب عن الحاضرين، مثل ما ورد أن عمر رضي الله عنه قال يا سارية الجبل الجبل، هذا يعني كشف، كشف لعمر رضي الله عنه، كرامة من الله عز وجل لعمر وللمؤمنين الذين قاتلوا الروم مع سارية رحمه الله ورحمهم جميعا ورضي عنهم، فقال إلجأ إلى الجبل يعني تحصن بالجبل يا سارية، فكانوا في القتال فسمعوا صوته يقول يا سارية الجبل الجبل، هذا أيضا من كرامات الله عز وجل يعني ثبتت. وفي القرآن أيضا ما يدل على ثبوت الكرامات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فهذا كله ثابت، ولا يعني هذا إذا وقع لا يعني أن من ثبتت له هذه الكرامة أو وقعت له هذه الكرامة أنه لا يخطئ، لا، بل قد يخطئ ويغلط ويذنب، فلا يتبع في كل ما يقول، هذا هو المقصود من هذا الفصل. نعم، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة،
فإن خير هذه الأمة الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
نعم،
وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع عمر يوم الحديبية.
إذن أي إنسان يفرض أنه من الصالحين بعد الصحابة ويعتقد فيه أنه ولي، ويقال إنه يأتيه يعني يحدث أو يلهم أو يسمع هاتفا أو كذا، فعمر خير منه بالإجماع. وعمر رضي الله عنه هذا حاله، إذا كان جاء في قلبه شيء يعني معنى أو عرض له في قلبه معنى، ماذا يفعل عمر؟ لا يعتمد على هذا الشيء، بل يعرضه على من؟ على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفيصل هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما وافقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأيده على ما قاله وأثنى عليه، فهذا يعتبر من فضائل عمر أنه وافق القرآن وافق الوحي في عدة مواضع كما سيأتي، وربما خالفه فيرجع عن ذلك عمر ولا يستمر على رأيه، ولا يقول أنا أوقي في قلبي هذا المعنى فأستمر. وفي هذا الرد على من يدعي للأولياء أنهم يتبعون فيما ألقي في قلوبهم وفيما حدثوا به، لا، عمر خير منهم آلاف المرات، ولا مقارنة بينهم وبين عمر، ومع ذلك يرجع عمر إذا تبين له أنه مخالف للسنة كما حصل يوم الحديبية وسيأتي بالتفصيل. نعم،
فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وقد كان قد صالح المشركين، بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين. وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر في من كره ذلك، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا.
يعني أن أبا بكر لم يكن يعلم بالمحادثة والمحاورة التي جرت بين عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر يعني تضايق، بل تضايق كثير من الصحابة لما رأوا من الشروط القاسية. فمن ضمن الشروط أنهم لا يعتمرون في تلك السنة ويرجعون إلى المدينة، مع أنهم أحرموا من الميقات ومعهم ما أرادوا به تعظيم البيت من الهدي، فيقال لهم ارجعوا، ما في عمرة هذه السنة، شديد، أمر شديد، تعتمرون السنة القادمة. ومن الشروط أيضا قالوا: لو واحد ذهب من مكة إليكم تردونه إلينا، ولو واحد ذهب خرج من عندكم إلينا لا نرده إليكم. سبحان الله، شديد هذا على المسلمين، ولهذا قال فيه نوع غضابة، ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فلما فرغ من كتابة الكتاب تأثر عمر، كيف هذا؟ فجاء أبو جندل، ولهذا يسمى هذا اليوم يوم أبي جندل. لماذا؟ أبو جندل مسلم صحابي في مربوط محبوس في مكة. من أبوه؟ سهيل بن عمرو الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم، مندوب المشركين. فأبو جندل بن سهيل بن عمرو هو مندوب وابن مندوب المشركين، ولكن الولد مسلم أبو جندل. فجاء يرسف في قيوده يمشي يزحف حتى وصل ورآه المسلمون فرمى بنفسه، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الصحابة: كيف تتركوني عند هؤلاء المشركين؟ يعذبوني، يفتنوني عن ديني. والصحابة يسمعون هذا تأثروا جدا، والصحابة لا يبالون بالقتل في سبيل الله والجهاد رضي الله عنه وارضاه. ولهذا قال عمر: على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة؟ اعترف وأخذ يحاور النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف، ولكن أيضا ذهب إلى أبي بكر يحاول. فكان جواب أبي بكر موافق لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمع ما دار بينه وبين عمر، وهذا يدل على كمال من؟
أبي بكر
رضي الله عنه. وفي خلاصة الهدف من إرادة هذه القصة العظيمة التي يعني تعتبر مليئة بالحكم ومليئة بالأحكام، أن الولي قد يغلط، وأن ما يلقى في قلبه ليس بعمدة إلا إذا وافق الكتاب والسنة موافقة واضحة، ولا يجعل ما يلقى في قلب الإنسان ولو قيل أنه ولي لا يجعل عمدة، ما يجوز هذا، هذا إبطال للدين. وهذا عمر أمام يعني المسلمين وأمام النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي الحق والله ناصره، وما قال عمر لم يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر: ندمت وعملت لذلك أعمالا. فهذا يعني يؤسس لنا قاعدة مهمة، أن أولياء الله يقعون في الغلط ويوقع في قلبهم ما يظنون أنه صواب وغيره في الدين أو زيادة في الطاعة أو زيادة في العمل الصالح وهو ليس كذلك. نعم.
وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك.
هذه المسألة الثانية. إذن عمر في هالمسألة فات عليه مظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت، بل قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فإني سأضربه بالسيف. فجاء أبو بكر وقال لما رآها الناس أقبلوا على أبو بكر وتركوا عمر وخطب الناس وقال أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم. فرجع عمر عن ما قاله. نعم.
وكذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق.
الله أكبر. وهذه المسألة الثالثة، يعني رأى عمر رضي الله عنه أن قتال مانع الزكاة لا يقاتلون لأنهم يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن بيّن له أبو بكر وبيّن للصحابة أن هذا القول لا يكفي، لأنه لا بد أن يؤدوا حقه، ومن حقه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الاتيان بشرائع الإسلام، فالزكاة من حق لا إله إلا الله، فإذا منعوها استوجب هذا قتالهم. نعم.
ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر رضي الله عنه محدث فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني الفرق بين الصديق والمحدث. ولا شك أن الصحابة الخلفاء الأربعة كلهم موصوف بهذا المعنى، يعني موصوفون بأنهم بلغوا من التصديق غايته، فهم أكمل الناس إيمانا وأكمل الناس قياما بشرع الله وأكمل الناس فيما يفتح الله عز وجل عليهم، ولا أحد يفوقهم. لكن بعضهم يميزه الله عن بعض، وإلا فهم مشتركون في هذه المعاني اشتراكا واضحا، لكن يتميز بعضهم في مثل هذه المواقف العظيمة، يتميز بعضهم فيظهر كمال بعضهم على بعض، ولهذا أكملهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإلا فكل منهم فيه من الصديقية أبلغها، لكن أبا بكر أعلى. وهكذا فيما يتعلق بالمعاني الأخرى مثل الإيمان والشهادة والصلاح والتقوى ونحو ذلك من أعمال الخير التي يحبها الله ورسوله، فلهم من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأعظم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء، فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم أنا محدث ملهم
مخاطب
أنا محدث ملهم مخاطب، فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني.
هذا الأمر الرابع. هذا الأمر الرابع، يعني بعدما ذكر قصة صلح الحديبية ثم ذكر قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار عمر أولا ثم رجوعه، ثم ذكر قصة قتال مانع الزكاة، ثم ذكر هذا الأمر الرابع وهو كثرة مشاورة عمر لماذا؟
للصحابة،
وكان له مجلس يجعلوا فيه خيار المهاجر والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يدور في هذا المجلس محاورات ومناقشات ويتنازعون في بعض الأمور. لم يقل عمر أنا محدث، أنا ملهم، أنا مخاطب، اقبلوا مني ولا تردوا علي، لا أبدا. وهذا أبين دليل على أنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا يمكن أن يقال في حق عمر أو غيره مثل هذا. نعم، النتيجة الآن نستفيد منها هذا اللي نقرأ الآن، تفضل.
فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون.
فهو وهم
مخطئون. ومثل هذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب،
نحن في خطأ، فهو إيش؟
فهو وهم مخطئون. ومثل هذا
من أضل الناس، يعني من وقع في هذا يعتقد أن الولي. بعض الناس الآن ينظر في شخص فيراه تدمع عيونه، مثلا بعضهم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق ودين، فتدمع عيونه ويبكي. وبعض الناس إذا مرت به رقة رق قلبه ودمعت عينه، فيقول هذا ولي الله. هذا شوف كيف الآن دمعت عينه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ولي الله. طيب وماذا بعد؟ قال خلاص كل ما يقوله حق. وتجد هذا الشخص الذي حدث منه ربما يعني يقع في فظائع الأمور عقديا وعمليا، فيجلس هذا يقول لا، لأنه اعتقد أنه ولي، خلاص يمشي له كل شيء ويقبل منه كل شيء. نقول في مثل هذه الحالات هذا وهم مخطئون، وهم من أضل الناس، يعني هذا ليس معيار، ليس معيارا. نعم.
فأمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه، وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم.
يعني الأنبياء غير الأولياء، النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ عنه كل ما قاله أو فعله سنة متبعة، لا يجوز معارضة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا برأي ولا بذوق ولا بوجد ولا بقول فقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا، لأنه كما قال الله عنه إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بآراء الناس وأقوالهم كائنا ما كانوا. هذا دين، هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله، هذا معناها. أما الأولياء فيقع منهم الصواب ويقع منهم الخطأ. نعم.
فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء، فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
إذن هنا يخرج الشيخ من هذا النص الذين ليسوا من أهل الاجتهاد. يعني يوجد بعض الناس يدعى فيهم ولاية الله وأنهم أولياء وهم فساق وهم أهل الفسق وأهل المجون، وبعضهم يدعى فيه أنه ولي لله وهو يشرك بالله ويعبد غير الله ويستغيث بالأموات. ومن الناس من يدعى أنه ولي لله عز وجل وهو يزاول السحر والكهانة ويتصل بالشياطين، هؤلاء أولياء الشيطان. إذن هؤلاء ليسوا معنا في هذا النقاش، الكلام في من هم من أهل الصلاح والعلم والتقوى والسنة والاتباع، ومع هذا نقول هم يخطئون ليسوا معصومين. فإذا اتقوا الله ما استطاعوا فإن خطأهم مغفور، وإذا قصروا أو فرطوا فإنه يحصل لهم الإثم والذنب. فهذا الكلام في أولياء الله الصالحين المتقين، فما بالك بمن ادعيت فيهم الولاية وهم ليسوا كذلك. نعم.
وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود وغيره وقال ابن مسعود وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
هذه الآيات الثلاث في هذا المواضع الثلاث ذكر الله فيها عز وجل الإيمان بما جاءت به الأنبياء من غير تردد، يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نقبله من غير تردد ومن غير توقف ومن غير بحث. لماذا؟ يعني ما نشكك فيه أبدا، بل نقبله بلا ريب وبلا شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهم؟ هذا وصف الإيمان. لماذا؟ لأن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله فهو غير قابل للتشكيك، فيجب قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم دون توقف ولا مناقشة. أما الأولياء لا، الأولياء يقع منهم الغلط، لكن هذا البحث لماذا يعني يؤكد عليه هنا؟ عندما تسمع آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أنت كذلك يجب أن تتعامل مع القرآن والسنة بهذا الواجب الذي فرضه الله عليك وهو الإيمان، التسليم، القبول، الانقياد لما أنزله الله عز وجل من الوحي، وحي الكتاب والسنة. مسألة عظيمة جدا هذه، فإن بعض الناس يعني يعرفها إجمالا لكن عند التفصيل يقع في الغلط، وبعض الناس يقع أشد من الغلط مثل ما يقع غلاة الصوفية الذين الآن يعني يحاول بعض الناس يروج لمذهبهم، بل وجد من يدافع عن من عرف عنه القول الكفري، كمن يقول إنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقول عن نفسه المخلوقة إنه هو الله. فجاء الآن من يدافع عن هؤلاء الكفرة الملاحدة ويقول أنتم تبالغون وأنتم كذا، فهناك حقيقة من يروج لهذه المبادئ. فإذا عرف المؤمن هذه المسألة عرف أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عرفت أهل السنة من أهل البدعة، عرفت أهل الإيمان من أهل الكفر، عرفت أهل الطاعة من أهل المعصية. هذه مسألة عظيمة جدا، وهذا يعني نابع من إيمانك بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الآية الأولى، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، خلاص. الثاني في سورة البقرة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الموضوع الثالث، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فنحن نؤمن بهم، أما الأولياء ليسوا داخلين في هذا المعنى. فنحن نحبهم، أولياء الله الصالحون أهل الإيمان والتقوى، نحبهم، لكن ليسوا بهذه المنزلة أن كل ما يقولونه نؤمن به. لا، أولياء الله إذا قالوا ما وافق الكتاب والسنة فأهلا ومرحبا، وإذا قالوا ما خالف الكتاب والسنة فلا يقبل. نعم.
وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل.
لأنك تستغرب تقول كيف، يعني لماذا هذا الكلام؟ هذا أمر واضح. نقول لا، هذا واضح عند من آمن وعرف ودرس السنة وخالط أهل السنة. لكن هناك يوجد أشخاص يبايع شيخ على طريقة صوفية مثلا، أو على طريقة حزبية، ثم يقولون له كن بين يدي شيخك إيش؟ كالميت بين يدي الغاسل، استسلم لكل ما يقول شيخك، لأن شيخك يلقى في قلبه كذا، ولأنه ولي. لا، هذا منكر عظيم وباطل. فالشيخ، أنا مرة حدثني أحد الإخوة موجود الآن، يقول كنا ونحن صغار أعمارنا صغيرة قبل أن نهتدي للسنة والتوحيد، يأتي شيخ عندنا مدرس لنا ويقول، هو يسموننا موريدين وهو يعني صاحب الطريقة، ويقول لنا قولوا مدد يا سيدي فلان، يعني يعلمهم الشرك منذ نعومة أظفارهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا شيء موجود، ما نتكلم عن شيء في الكتب انتهى، هذا شيء موجود. قولوا مدد يا سيدي فلان، فيعني نحن صغار ونستجيب له. فمرة من المرات يقول لهذا الأخ، هذا من أهل السنة اهتدى وتاب، يقول مرة من المرات قلت له يا شيخ ليش ما نقول مدد يا الله، أنت تقول مدد يا سيدي فلان، ليش ما نقول مدد يا الله؟ فألقى في قلبه شبهة خبيثة، قال له هذا الشيخ، أنت لا تستطيع المدد من الله، مثل أضرب لك مثل، وهكذا طريقة المشركين دائما، أهل الشرك يضربون لله إيش الأمثال. فقال يعني شوف كيف المثل الباطل، قال لو أن عندك مسجل راديو خط 110، خط الكهرب الذي يشغل المسجل 110، وشبكته على ضغط عالي 440 أو أعلى، ماذا يحدث للمسجل؟ قال ينفجر أو يحترق. قال هكذا إذا جاءك المدد من الله ينفجر قلبك، فلا بد أن المدد يعطيه الله الأوتاد، ثم الأوتاد يعطونه الأقطاب، أو الأقطاب يعطونه الأولياء، ثم الولي اللي أنت تتوسل به وتطلب منه يعطيك ما يناسبك. فاشتمل هذا المثل الخبيث، وإن كان مضحكا دل على تفاهة عقولهم وسفاهة رأيهم، وأنهم منغمسون في الشرك الأكبر الذي شابهوا فيه كفار قريش، إلا أن هذا المثل فيه ضلالتان كبيرتان. الأولى أنه قاس الخالق سبحانه وتعالى على الكهرباء المخلوقة، وهذا عين التمثيل. قال الله تعالى ليس كمثلي شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد. هذا الضلالة العظيمة الأولى، وهذا موجودة في كل مشرك، ترى نفس الضلالة تتكرر عند كل مشرك. الضلالة الثانية أنه جعل الخالق تبارك وتعالى عاجزا أن يوصل إلى عبده ما يناسب حاله، جعل الخالق عاجزا أن يوصل إلى عبده ما يناسب قلبه، وجعل المخلوق الذي هو الولي أو الوتد أو القطب، جعله قادر على أن يوصل للمخلوق ما يناسب. فوصف الله بالعجز، ووصف المخلوق بالقدرة والكمال، وهذا يدلك على قبح الشرك، ولهذا الشرك من أظلم الظلم وأقبح القبيح. فهذا يعني الأمر لولا أنه مشتهر وموجود ما احتجنا إلى هذا. العلماء أكدوا وأبدوا والقرآن قبل ذلك أبدى وأعاد في هذه القضايا لأهميتها حتى يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بالمخلوقين. نعم
يا شيخنا أحسن الله عليكم، هذه الشبهة ليست هي عين شبهة المشركين؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم نعم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تتكرر شبهة المشركين إلى هذه اللحظة، شبهتان عظيمتان، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم بارك الله فيك.
قال رحمه الله: وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذي أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.
نعم، هذه النقول يعني اتفق عليها أهل العلم، ومنهم الصالحون من أهل العبادة الذين يعني هم يعتبرون من المتصوفة القدماء، لكنهم لم يقعوا في البدع التي وقع فيها المتأخرون، بل عرف عنهم كثرة العبادة، وربما جاء عنهم بعض الزيادة في ذلك والتشدد، لكنهم في الجملة من أهل السنة ومن أهل العلم مثل هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هنا، وإنما استشهد بأقوالهم لأن متأخر الصوفية لا زالوا يعظمونهم ويعتقدون أنهم شيوخ لهم أيضا، فأتى بكلام من كلام هؤلاء الصالحين فيه رد على تصرفات المتصوفة المتأخرين، فهذا السبب لإيراد أقوال هؤلاء. بدأ بالشيخ الداراني وهو عبد الرحمن بن أحمد الداراني أبو سليمان، توفي سنة 215، هذا يقول إنه لتقع قبل كلام الداراني، يقول الشيخ: من خالف الكتاب والسنة يعني إما أن يكون كافرا كالمتعمد ومن يقول القول الكفري، وإما أن يكون مفرطا في الجهل، فهذا الداراني يقول إنه لا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة. النكتة يعني الخاطرة أو المعنى الطريف الذي شذ عن المعاني الثانية، يعني الشيء البديع الشيء الجميل، فمع ذلك ما أعتمد على هذا الشيء، يقع في قلبي خاطرة جميلة، هذا معنى النكتة، يعني أي الشيء الطريف المفيد النافع. فمن نكت القوم يعني أهل العبادة القوم، صار هذه العبارات بدايات التصوف، كانوا يطلقون هذه العبارات، لكن لم يكن هناك التشكل الكامل كما حدث بعد ذلك. فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة، أقول أنا ما أمشي هذه الخواطر، تقع في قلبي خواطر أو معاني، ما أمشيها إلا بموافقة الكتاب
والسنة.
وأحسن في هذا رحمه الله. كذلك الجنيد يقول: علمنا هذا، شوف هذه العبارة علمنا هذا، هذه من عبارات بدايات الغلط، بدايات التصوف، لكن لم يكونوا على البدع المشهورة، بل هؤلاء عرفوا بالعبادة والسلوك وزيادة الزهد وزيادة التعبد، فهذا من عباراتهم القديمة. يقول: علم مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به، وصدق. وهكذا أبو عثمان النيسابوري يقول: من أمر السنة، هذا كلام عظيم والله، كلامه جيد أبو عثمان النيسابوري، يقول من أمر السنة على نفسه. كيف تأمر السنة على نفسك؟ والله يعني هذا يحتاج مجاهدة، أنك تقرأ السنة وتتعلمها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة، في الأذان، في الوضوء، في الغسل، في النوم، في كل شيء، فتجعلها هي الأميرة أو الآمر عليك. يقول من قولا وفعلا نطق بإيش؟ بالحكمة، يعني سدد، صار كلامه موافق للسنة. ومن أمر الهوى على نفسه، أعرض عن السنة، صار يتبع هواه، نطق بإيش؟
بالبدعة.
لأن الله تعالى يقول قل أطيعوا وإن تطيعوا وتهتدوا. هنا في النسخة اللي قرأتها أنت وبعض النسخ، لأن الله يقول في كلامه القديم، المحقق في النسخة المحققة اللي بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى جزاه الله خير، وهذه رسالة معتمدة، يقول هذه لم ترد في المراجع، ولهذا لم أثبتها في النص، وهكذا قال أهل العلم أن هذه العبارة غير صحيحة. أيضا قول في كلامه القديم هذا غلط، لأن القرآن لا يوصف بهذا، القرآن تكلم الله عز وجل به، والله عز وجل موصوف بالكلام، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء، فجنس الكلام قديم، لكن أحاده يعني تحدث بمشيئة الله واختياره، فهذا العبارة يعني مخالفة ل يعني العقيدة، وفيها خطأ، وموافقة لعقيدة الأشعرية. ابن نجيد يقول كل وجد، الوجد ما هو؟ يعني المعنى الذي يجده في قلبه ويرتاح له، لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. لا تعتمد على ما ارتاح قلبك، إنما لابد أن يشهد الكتاب والسنة لهذا. نعم.
يقول رحمه الله وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين، وجنده المفلحين، وعباده الصالحين. ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق.
نسأل الله العافية والسلامة. هذا يعني نجعله آخر الدرس، لأجل أن الدرس متصل بالدرس القادم إن شاء الله، لكن هذا الكلام يقول الشيخ أن اللي يغلطون في هذا المقام حقيقة يبدأون أولا بالبدعة، ثم إذا استمروا ربما وقعوا في الكفر، وهذا موجود بكثرة في هؤلاء المنحرفين، فأول أمر يظن أن هذا ولي، يشوفه يبكي، يشوفه عنده بعض الأعمال الطيبة، ثم يوافقه حتى لو خالف الكتاب والسنة. فإذا خالف الكتاب والسنة استمر معه في المخالفة، فالشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض الله عليك اتباعه وليس هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض الله عليك تصديقه وليس هذا، وهو الفارق عليه الصلاة والسلام بين أهل الجنة والنار، فمن اتبعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فيقول فتجر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. وسيذكر الشيخ الأدلة على هذا، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون. يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله.